والله سبحانه وتعالى قال عن الخليل إبراهيم: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال الله عز وجل عن الخليل إبراهيم، يعني أرجو من الإخوة في المسجد يتنبهوا للخطبة ودعوا من الكلام، وقال الله عز وجل عن الخليل إبراهيم: قال إن إبراهيم كان أمة. ويكلمنا ربنا سبحانه وتعالى ويوجهنا ويقول: كنتم خير أمة. فكيف يكون إبراهيم أمة وحده والخلق من لدن النبي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أمة؟ كيف استحق هذا التشريف من الله سبحانه وتعالى؟ من قول الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وهذه الكلمات هي ابتلاءات الله لإبراهيم، ابتلاه الله عز وجل بالأمر والتكليف فقام على أعلى ما يمكن أن يكون عليه بشر، وابتلاه الله سبحانه وتعالى بأن ألقي في النار فصبر، وابتلاه الله سبحانه وتعالى بحرمانه السنوات الطوال من الذرية والولد فصبر، وابتلاه الله سبحانه وتعالى بترك ولده عند قواعد البيت فصبر، وابتلاه ربه سبحانه وتعالى وأمره أن يذبح ولده ملمة كبره فصبر، وقام بمنتهى القوة والعزم وقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ومن جملة الكلمات أي الأوامر، وهذا هو موضوعنا الذي ابتلي بها إبراهيم، بناء الكعبة. لن أقف معك حتى أقول أن الكعبة طولها كذا وعرضها كذا وشكلها كذا وبنيت من كذا وإلى كذا غيرت وبدلت، لا. أريدك أن تقف مع هذا المعنى العظيم، وهو أن الله ابتلى إبراهيم وأمره ببناء الكعبة شكرا لله عز وجل على نجاة إسماعيل. فإن التاريخ والسير تذكر أن بناء الكعبة ورفع قواعدها كان بعد قصة الذبيح ونجاته، فكان بناء الكعبة من باب الشكر لله تبارك وتعالى على النعمة التي أنعم بها على إبراهيم وإسماعيل. قال تعالى في كتابه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إن درسنا في هذه الدقائق حول كيفية تعامل العبد مع ربه. إن إبراهيم أمر فقام بالأمر على الوجه المطلوب. يا إبراهيم، قال له: نعم يا رب. قال له: ابني لي بيت. فقام إبراهيم يبني لله بيتا. كيف بنى؟ رفعه إبراهيم رتما، بمعنى إن الراجل لما يضرب ويشد على طرطيف رجليه يجيب على أهل من ربنا سبحانه وتعالى أعطاه، خلاص هو أقام البيت، رفع البيت على قد ما قدر، بالظبط زيه زيك، بتصلي على قد ما تقدر، وتصوم على قد ما تقدر، وتزكي على قد ما تقدر، وتحج على قد ما تقدر. ولما الناس تعذبك انت لما رفع إبراهيم القواعد ما اختفاش. قال لا ده مش كفاية. ولا هتعمل إيه يا إبراهيم؟ راح جاب حجرة طويلة جدا للمقام. إذا ربنا قال عنه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى اللي جوه الفانوس النحاس اللي انت بتروح تتمسح فيه. وهذا خطأ وشرك بالله رب العالمين. حجرة أخذها إبراهيم ورفعها وقربها إلى الكعبة ووقف عليها. انت هتعمل ايه؟ قال هطلع كمان. ما انت عملت اللي عليك. لا مش كفاية. لا مش كفاية. الله يستحق مني اكثر من ذلك. بيت الله يعلو اعلى من ذلك. وقف على هذه الحجرة وصار اسماعيل يعطيه الحجارة وابراهيم يرفع ويرفع 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 حتى وصل الى مرحلة لا يستطيع بعدها ان يفعل شيء. وساعدها وقف يدعو ربه سبحانه وتعالى ويتذلل ويقول ربنا تقبل منا. احنا عملنا اللي نقدر عليه يا رب. هذا اخر جهدي يا رب. هذه اخر قوتي يا رب. هذه اخر امكانياتي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ولم يستعمل ابراهيم اي اسم اخر. كما ممكن يستعمل مثلا ويقول انك انت القوي العزيز او الغفور الرحيم. لكن ده جاب السمع والعلم عشان يبين لك انه هو بيبني البيت. كان في اعلى درجه من درجات الاخلاص تحت سمع الله سبحانه وتعالى وبصره وتحت علمه المحيط سبحانه جل جلاله. ومن هنا استنبط العلماء استنباطات. قالوا بأن العبادة هي دليل ذلك وتواضعك لربك. فشرطوا لها شروط ووضعوا لها أركان. الشروط والأركان دي ليه؟ شروط عشان تصح وشروط عشان تقبل أو أركان عشان تقبل. فقالوا أن العبادة لا تصح من العبد إلا إذا قامت على الإخلاص والمتابعة للنبي. فإذا قامت على النفاق والرياء فهي مردودة. وإذا قامت على البدعة ومخالفة السنة فهي مردودة. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في عمل في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. ثم وضعوا أركانا للقبول. يعني ممكن إنسان يبقى مخلص ويعمل عمل ويتابع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، أستطيع أن أحكم عليه بأنه عمل صحيح، بس هو مقبول ولا لا؟ ما عرفش. يعني ربنا سبحانه وتعالى بعد إحنا ما صمنا رمضان قبل مني ولا لا؟ أنا ما أقدرش أحكم. ولن تقدر تحكم، بس أنت تقدر توزن عملك بنفسك لنفسك. كما قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. الإنسان يعرف نفسه، يعرف إذا كان العمل ده خرج منه لله ولا لغيره. ولذلك وضع العلماء ركنين أساسيين مدار القبول عند الله عليهما، وهما أن تخرج العبادة منك، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، دعوة إلى الله، رد القرآن، العبادة، كل ما يحبه الله ويرضاه أنه يخرج منك على كمال الحب لله وكمال الذل له. كمال إيه يا جماعة؟ الحب لله وكمال الذل. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول علم يرفع الخشوع حتى يدخل
هتوحدوا الله. الخشوع علم، لأن الخشوع هو معنى ظاهر لكمال الحب وكمال الذل. قال لك أول حاجة تطلع من الناس الخشوع. قال حتى يدخل أحدهم المسجد فلا يرى رجل خاشع. تخش الكامع تلاقي ناس، وما أبرئ نفسي، تلاقي ناس شغال راكع وثابت وقائم وقارب مش شغال. لكن لما تقول تتأمل في أحوالنا سترى أنك بين يدي الله وقلبك مع سواه. أقول لك أسئلة الناس إلا أنا بقول من خلالها اللي بقول، فأنا لا أتهم، إنما أعظ نفسي وإياك. رجل يسأل ولعله أنا أو أنت. عم الشيخ أنا كل ما أصلي أنسى، مش عارف أنا صليت ثلاثة ولا أربعة، يعني بيحصل لك على طول باستمرار أنا كده مش عارف إيه. لما تيجي تحاسبه بينك وبين حساب بيحاسبك بالمليل، يعني المخ شغال ما هوش تايه للاسف، من كتر ما هو شغال بعيد عن ربنا بيهنك وهو واقف مع ربنا لانه مش متعود. سؤال ثاني، عم الشيخ والله انا مش عارف انا بقول التسبيحات في الركوع والسجود ولا ما بقولش. عم الشيخ مش عارف انا بقول التشهد ولا ما بقولش. عم الشيخ مش عارف هو انا صليت ولا ما صليتش، هو انا صليت ولا ما صليتش. بيقعد يفتكر هو انا صليت الظهر ولا ما صليتوش، انا صليت العصر ولا ما صليتوش. ما هو صليت كده احوط اعمل ايه؟ يعني هو واحد مره حتى ذمته قدام ربنا سبحانه وتعالى. تخش المساجد قلما تجد مسجدا يستمتع الناس فيه بكلام ربنا سبحانه وتعالى. نستعيش مع كلام الله جل جلاله في الصلاة وتسمع وتستزيد. زي أبو بكر ما كان بيقول له كده لما صلى الفجر يوما فأضال، فقال الناس له يا أبا بكر صليت حتى كادت الشمس أن تشرق. تم تصلي لما الشمس هتطلع. فنظر إليهم وقال لو طلعت الشمس لم تجدنا غافلين. الشمس لو طلعت يعني احنا بنعمل ايه؟ نايمين واقفين نصلي ونقرا قران مع الله. للاسف الشديد ترى الناس اليوم يحسبون الامام حساب الصلاه على الساعه. انت صليت المغرب 5 دقائق ده كتير، كفايه البعض صليته 10 دقائق يعني زودت علينا 5 دقائق. وهكذا ترى الناس يتعاملون مع الصلاه في رمضان، يتعامل الناس مع التراويح في الساعه. احنا خارجين النهارده 10، انا لا ما ينفعش الكلام ده عشان 9:30 10 الا ربع. يا جماعه في ايه؟ ما نقعد 10 10 وربع 10، ايه المانع يعني؟ هو انا مشغلك الفاعل لا مؤاخذه، ده انت واقف قدام ربنا بتصلي بتسمع قران وتسبح بتدعي ربنا وبتطلب منه. ما الذي جرى؟ جرى ان العباده خرجت مليانة والشوارع مليانة فحشاء ومنكر وفساد ورشوة. لأن العبادة هي التي تصلح قلوب الناس. فإذا ابتعدت العبادة عن القلوب فلن ترى في الناس إلا ما ترى. ولذلك إبراهيم يعلمنا بيقول لك أنا بنمشي الكعبة عشان ربنا أضرني وبشيل حدث على كتافي، لا ده أنا بنيتها بحب اللي هو الركن الأول من أركان قبول العبادة عند الله سبحانه وتعالى. لأن اللي ما يجيش لربنا بحب الله سبحانه وتعالى لا يحبه، اللي ما يجيش لربنا راضي الله لا يرضى عنه، اللي ما يجيش لربنا منكسر الله لا يرزقه منه شيء. وسأدلل على هذه المعاني الآن، انظر معي وتأمل، تأمل هكذا حبيب الكريم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة، وفيه قول الله تعالى: من عادى من وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه. يبقى عبادتنا اللي بنتقرب فيها إلى الله غايتك المفروض تبقى إيه؟ إن ربنا يحبك، مش إن الملائكة ما تكتبش عن السيئات، مش إن حاجة على الدرج بتزحها، مش إن ده انت بتضحك على نفسك، ده انت لازم تعبد ربنا، لان ربنا بيقول لك لو عبدتني احبك، قال: فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى عليها، ولئن سالني لاعطينه، ولئن استعاذ بي لاعيذنه. مش حاجه احسن من كده. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة حينما قام من الليل حتى تورمت قدماه، قام من الليل حتى تورمت قدماه، فجاءه بلال يؤذنه بصلاة الفجر، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بلالا بدموعه، فيقول شكورا: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا شكورا شكورا. يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، ثم لا يرى لنفسه فضل. خير إليه الصحابة ذهبوا يشوفوا نفسهم، يقول لهم: لن يدخل أحدكم الجنة عبدا. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بواسع فضله ورحمته. صلى الله عليه وسلم، فنبينا صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الله تبارك وتعالى بباب الحب والشكر والفضل الذي هو لله أولا وآخرا. ولما قامت أم المؤمنين عائشة تبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بليل، أين رسول الله؟ لم تجد النبي إلى جوارها. قالت: آه، زمان النبي النهاردة عند حفصة، ولا عند زينب، ولا عند جوارية، راح فين النبي؟ فبتمد إيدها كده. قالت: فوقعت يدي على بطن رجله وهو ساجد بين يدي الله يصلي. ده في البيت بين يدي الله يصلي. قالت: فسمعته يقول في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. أريدك أن تستشعر هذه المعاني. الرسول ساجد وبيقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك، ولا إله غيرك. حب ثابت، حب قائم، حب. وإن العبد الذي لا يحب ربه كيف يحبه الله وهو الغني عنه؟ ولذلك لم يقبل الله تبارك وتعالى، لم يقبل ربنا جل جلاله من المنافق. ليه؟ المنافق ربما تراه على أعلى درجة من درجات الإتقان، وإذا رأيته تعجبك أجسامه، وإن يقول تسمع لقولين. قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصال. شو يسبنك ومع ذلك لم يقبل الله عز وجل؟ ليه؟ قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. أنه يعمل العمل هو كاره غصب عنه. وأنا بقول لحضرتك خليك زي الخليل إبراهيم، ما كانش بيشتغل غصب عنه، ده كان بيشتغل بمنتهى الحب بمنتهى الرضا، لدرجة إنه زود على اللي ربنا أمره فأحدث من جنس العمل تطوعا. زي ما ربنا اتذكر قال لك أنت بتصلي الفجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، قال لك عدد ركعتين قبل الفجر واربعة قبل الظهر واثنين بعد الظهر واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء. لو عملت كده أبدي لك قصرا في الجنة. مش كفاية، عايز كمان يا رب. يقول لك زود اثنين بعد الظهر وحط اربعة قبل العصر واثنين قبل المغرب واثنين قبل العشاء. مش كفاية والله ما يشغلك مع الله تبارك وتعالى إلا حبك له جل جلاله. تبتعمل كل اللي بتعمله عشان سبتك عشان بتحبها، وبتعمل كل اللي بتعمله عشان ولادك عشان بتحبها، وبتعمل كل اللي بتعمله عشان منصبك عشان بتحبه. فالحب دافع، دافع من أعظم الدوافع التي تحرك الإنسان. ولذلك حينما غاب الحب وصارت الأمور تخرج منا مخرج العادات بغير روح ولا قلب، كانت الأعمال تخرج ثم ترد في وجوهنا مرة أخرى، فلا نرى أثرا للصلاة ولا نرى أثرا للدعاء. أريدك أن تتول عن الله كما دخل إبراهيم من باب الحب، وإذا أحبك ربك فلن ترى في هذه الدنيا بعد ذلك مكروه. انظر وتأمل إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وذلك إنما هو ثمرة من ثمرات حبك لربك سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعل حبه أحب إلى قلوبنا من الماء البارد على الظمأ، بمنه وكرمه اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. فيا أحبة الكرام، قام إبراهيم مقام المحب يبني البيت طاعة لحبيبه سبحانه جل جلاله. ولذلك ينبغي أن تتذلل لله بعد عملك الصالح كما تذللت أثناء العمل الصالح. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ألهى صلاته وسلم منها كان يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله بعد الصلاة. أكانت الصلاة معصية؟ كلا، بل هذا استغفار لجبر النقص والتقصير الذي طرأ على عبادتك لربك سبحانه جل جلاله. بعد انتهاء عمر النبي صلى الله عليه وسلم وقيام النبي بواجبه على أكمل وجه، إذا بربك سبحانه وتعالى ينزل عليه سورة من أجل سور القرآن وأعظم سور القرآن، قال تعالى: إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فاستغفار العبد بعد العمل الصالح إنما هو جزء مهم به يقبل الله عز وجل منك العمل حتى تقدم هذا العمل على ركنين: كمال حب الله وكمال الذل له سبحانه وتعالى. فإياك والمن على الله، فإن الله سبحانه وتعالى حرم ذلك، وإياك والعش أثناء العمل فإن ذلك يحبط عملك، وإياك والكبر بعد العمل فإن ذلك يضيع تعبك. وعليك بهدي الأنبياء والمرسلين الذين كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى حبا وطمعا ورغبة ورهبة، يحبون الله فيتذللون بين يديه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الجليل: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد، أي حبا بالله سبحانه وتعالى وطمعا فيما عنده جل جلاله. فاسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يردنا إليه ردا جميلا ببنده وكرمه. اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، رب هات نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، اللهم أنت وليها ومولاها، اللهم أصلح أحوالنا وأصلح بلادنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم رد الكيد عنا يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل بلادنا أمن أمانا سخاء رخاء وسادا وبلاد المسلمين، اللهم لا تعلم ذنبا إلا غفرته، ولا علما إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. يا أرحم الراحمين لا تدع في المسلمين مريضا إلا شفيته، ولا عقيمة إلا رزقت الذرية الطيبة المباركة. يا مجيب السائلين اللهم إنا نسألك نصرة للإسلام وعزة للمسلمين. اللهم كل عبادك المسلمين في فلسطين، اللهم كل عبادك المسلمين